لله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بما أوصى الله تعالى به الأولين والآخرين، أوصيكم بالتقوى والاستمساك من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار والعذاب لا تقوى، فجنبوا أنفسكم رحمكم الله الحرام والشبهات وكل ما تهوى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عباد الله، يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل المبارك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأخبر سبحانه وتعالى أنه الرزاق لعباده المتكفل بأرزاقه، فرزق العباد جميعاً بيده، بل وكل من دب على هذه الأرض فرزقهم بيد ربهم وخالقهم، لا بحولهم ولا قوتهم. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فقد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وأحصاهم عددا، وقسم أرزاقهم وأقواتهم، فلم ينس منهم أحدا، فما رفعت لقمة من طعام في فم إنسان أو حيوان إلا وقد كتب الله ذلك في كتاب قبل أن يقدر وقبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد طلب الله عز وجل منا أن نطلب الرزق منه وأن نسترزق ما في خزائنه التي لا تنفد، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وقد صدق من قال: لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. أيها المؤمنون، من الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، ومن الإيمان أيضا بقضاء الله وقدره، من الإيمان بقضاء الله وقدره اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بأرزاق الخليقة جميعا وقسم لهم ذلك وسطره في اللوح المحفوظ، كما قيل: لا تعجلن فليس الرزق في العجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل، لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. فما بال البعض يظن أو يعتقد أن مسألة الرزق أو أن الرزق خاضع للذكاء والحيلة وسلوك سبل الفساد والإفساد من الغش والتصوير وشهادة الزور والسرقة والنهب والرشوة ونحو ذلك مما قطع الشرع بالحريم. هل يعلم هذا الناس أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق حقا وفعلا المتفضل على عبيده بنهاده النعم والآلاء التي لا تعد ولا تحصى؟ فما من طرفة عين إلا والعبد يتقلب فيها بنعم الله عز وجل التي لا يقدر قدرها إلا الله جل وعلا، ونحن غافلون عن هذا. أرزاق ظاهرة للأبدان كالأقوال والأموال والأملاك، وأرزاق باطنة للقلب والنفس كالعلوم والمعارف والأخلاق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستودعها مستقرها ومستودعها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح الأمين أي جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، لا تتهافتوا ولا تصرفوا في أوقاتكم أكثر مما قدر لكم. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا بارك له في رزقه وكتب له الخير فيما خوله من النعم من البركة في المكاسب والأموال، والبركة في الذرية والعيال، والبركة في الشؤون والأحوال. فالبركة من الله سبحانه وتعالى وحده، منه الخير ومنه البركة والرحمة. ما فتح الله سبحانه وتعالى من أبوابها فلا يغلقه أحد، وما أغلقها فلا يفتحه أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فليس الشأن يا عبد الله أن ترزق وأن يكثر مالك، وإنما الشأن في أن ترزق الحلال وأن يبارك لك فيه. فالخير كل الخير في وجود البركة وحصولها، والبركة من الله لا تطلب إلا منه، وقد عرفها العلماء بأنها كثرة الخير ودوامه وثبوته. ومنها البركة الجلية الظاهرة والتي تشاهد كثيرا في العالم من كثرة الخير المتدفق على بعض الناس وسوق الأرزاق إليه ونماء المال عند صاحبه وما يرافق ذلك من توفيق وتيسير في حصول الرزق. وهذا يفضل الله تعالى به بعض خلقه، وليس يعني أنه قد أحبه، وإنما لأجل أن يبتليه. وهناك بركة خفية لا يعلمها كثير من الناس، وهي دفع المضرات والجوائح والآفات عن الرزق، وعدم تعرض الإنسان للحوادث والأمراض والهموم. فأنت أيها الإنسان أحيانا قد لا يحصل لك من الرزق الشيء الكثير، ولكن الله عز وجل قد يدفع عنك بهذا الرزق القليل كثير من الآفات والجوائح والمضرات التي قد تصيب غيرك. واعلم أنك لو كنت غنيا فأصبت بجائحة ذهب مالك كله، ولم يعد أحد من الناس يعرفك ولا ليقربك ولا ليبكي معك، كيف يكون حالك؟ ويجمع البركة الخفية والجلية التي تكلمنا عليها أنها من بركات الدنيا، أما بركات الآخرة فتتجلى في نماء الأجر ومضاعفة الثواب في الأعمال الصالحة من حصول الرزق وطلبه والسعي من أجله والحرص على أكل الحلال منه. حتى كان السلف يعدون أن أهل السنة هم الذين يحرصون على أكل الحلال. قال الفضيل بن عياض: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد والعباد، هم أهل السنة، من يعقد منهم ما يدخل في جوفه من الحلم، يعني من المال الحلال. علق ابن رجب على هذه الكلمة العظيمة فقال: وهذا من أعظم الخصال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فالبركة عباد الله تكثر القليل، ويصير حال الإنسان إلى فضل ونعمة وخير وزيادة. كم من قليل كفره الله، كم من صغير كبره الله، وكم بارك الله سبحانه وتعالى في راتب موظف بسيط صار أولاده بعد ذلك علماء كرماء وأهل إحسان أغنياء. وكم وكم دخل أحد المعار إلى أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور أو إلى هارون الرشيد فقال له: ابني، فقال له: أعظك بما سمعت أم بما رأيت؟ قال: بل بما رأيت. قال: اسمع يا أمير المؤمنين، مات سليمان بن عبد الملك وخلف 11 ابنا وترك معهم 11,000 دينار ثروة هائلة كبيرة. قال: ومات عمر بن عبد العزيز وهو رجل صالح معروف، ترك 8 أولاد، لم يترك لهم إلا 8 دنانير بقدر ما يتغذى الإنسان أو يشري كسبه. قال: ثم رأيت بعد ذلك عجبا، رأيت ولدا من أولاد سليمان يسأل الناس الصدقة، ورأيت ولدا من أولاد عمر بن عبد العزيز يحمل أموالا على 1,000 فرس يجعلها صدقة في سبيل الله. فإذا أردتم عباد الله أن لا تخطئكم بركة الأرزاق والأموال والأبدان والأولاد، فاطلبوها من مانحها ومسديها ومولاها سبحانه وتعالى، فقد هيأ لطالبها الأسباب وفتح في وجوههم الأبواب. وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، هو رب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله خفض ورفع وأعز ونصر، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، أحل الحلال وبين طرقه وبالطيبات أمر، وحرم الحرام وأوضح سبيله، وعن الخبائث فجر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قسم رزق الخلائق وقدر، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والآيات والصور صلى الله وسلم مبارك عليه وعلى آله وصحبه السادات الغرر، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان، ما أدبر ليل ما ليل أدبر وصبح أصفر. عباد الله، من أعظم الأسباب التي بها يفتح الله سبحانه وتعالى أبواب الرزق للعباد تقوى الله تعالى ومخافته، فالتقوى سبب في جوال الرحمات ونزول البركات وزيادة الخيرات وزيادة الخيرات. والله عز وجل قد تكفل بمن يتقيه بأن ينجيه من كل كرب وضيق، أن ينجيه من كل كرب وضيق، وبأن ييسر له سبيل الرزق، وأن يقنعه بما أتاه، وأن يبارك له فيه، ويرزقه من حيث لا يشعر ولا يخطر له ببال. وهذا معنى قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال بعض السلف في هذه الآية: من قرأ هذه الآية وفهمها ما احتاج قط، يعني لا يحتاج هذا الإنسان إلى فهم مثل هذه الآية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى للمسلمين: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ففي هذه الآية عباد الله إشارة إلى أن الإيمان والتقوى واتباع ما جاءت به الرسل هو السبب في رزق العباد، وهو السبب في حصول البركات لهم من السماء والأرض. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا هذا الأمر العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك شيئا اتقاء لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا اتقاء، يعني مخافة من الله سبحانه وتعالى، عوضه الله خيرا منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي هذا اتقاء للشبهات، الحلال به والحرام به، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الأسباب إضافة إلى تقوى الله عز وجل الجالبة للرزق الاهتمام بالعبادة أيها الناس، العبادة باختلاف مظاهرها، قولية كانت أو فعلية، أعمالا أو أقوالا، ظاهرة أو باطنة، الاهتمام بالعبادة يصرف لك الرزق، تهتم بها وتتفرع لها وتأتيها وأنت فرح مسرور بها، تملأ أوقاتك بها، لا تملأ فراغ وقتك بها، وإنما تملأ أعز أوقاتك بها. ومن هذه العبادات الصلاة التي أمر الله عز وجل بها فريضة ونفلا. وقد قال الله عز وجل في كتابه مخاطبا نبيه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال ابن كثير: يعني إذا أقمت الصلاة فإن الله يرزقك من حيث لا تحتسب. وقد قال في الكتاب: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وجاء في الحديث القدسي الصحيح أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم، يا ابن آدم، يخاطب الله عز وجل الآدمي: املأ وقتك عبادة، يعني اشتغل بعبادتي، املأ قلبك إيمانا وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك أو في رواية صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وجاء في حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي عن أنس قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه
جعل الله سبحانه وتعالى غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راهبه. ومن كانت الدنيا همه لا يفكر الا في الدنيا، معرض عن الاخره، غافل عنها. جعل الله تعالى فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له. هذا في العباده، ومن اجلها الصلاه. ومن العبادات التي هي من اسباب جلب الرزق المتابعه بين الحج والعمره لمن قدر على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خبث الحديد. ينفيان الفقر بمعنى يزيدان الفقر، الفقر الظاهر، بان يغني الله سبحانه وتعالى الانسان ويزيد في ماله، والفقر الباطن بان يجعل الغنى في نفسه وقلبه. ومن العبادات الجالبه للرزق ايضا الانفاق في سبيل الله عز وجل، من الصدقات الواجبه كالزكاه والصدقات المستحبه التي يتطوع بها الانسان. لان الله عز وجل يقول في كتابه: وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. فاولئك هم المضعفون. يقول القرطبي في تفسير هذه الايه: اي ان الله سبحانه وتعالى يضاعف له الحسنه في الاخره. وقيل وهو القول الثاني: يضاعف لهم الخير والنعيم في الدنيا. وقال الله سبحانه وتعالى ايضا في كتابه: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. قال ابن كثير: ان يخلفه بان يجعل لكم البدل، يعني ما انفقت الله عز وجل يعطيك بدلا في الدنيا. ويوم الاخره بالجزاء والثواب. وقال الله عز وجل: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمر بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة وفضلا. مغفرة منه وفضلا. قال ابن عطية: المغفرة هي ستر ذنب العبد أو ذنوب العبد في الدنيا والآخرة، والفضل هو الرزق الذي يكون في الدنيا والنعيم الذي يكون في الآخرة. ومن أسباب جلب الرزق أيها المؤمنون، وهذا مما لا يغفل عنه، صلة الأرحام، صلة الأقارب، جعلها الله سبحانه وتعالى من أسباب بسط الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سره أن يبسط له في رزقه. والبسط في الرزق هو تكثيره وزيادته ونماؤه. من أسره أن يبسط له في رزقه ولينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ له في أثره بمعنى يزيد الله عز وجل في عمره. شرح العلماء هذا، قالوا بأن صلة الرحم سبب في زيادة عمر الإنسان، مع أن عمر الإنسان مقدر، لكن يقال أن عمره بشرط، يعني إن وصل رحمه يزده في عمره، إن لم يصل رحمه فإنه يموت في سنة كذا وكذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: تعلموا من أنسابكم، يعني لابد الإنسان أن يبحثها، أن يبحث في قرابته وفي أهله، لا لأجل أن يستحوذ ما عندهم من أموال أو أن يسبب لهم مشاكل كما هو أكثر فعل الناس اليوم إلا من رحم الله، وإنما قال لهم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، من أجل أن تصل به أرحامكم، تصل به أرحامكم. فإن صلة الرحم قال النبي صلى الله عليه وسلم: محبة في الأهل ومثراة في المال، يعني يثرى مالك بسبب صلتك للأقارب، ومنساءة في الأقرب، يعني يزيد الله عز وجل في عمرك. فسبحان من هيأ لنا هذه القربات ووعد عليها الفوز بالجنات في الحياة وبعد الممات ويوم بعث الرفات. فهل نحن عباد الله عملنا بهذا أو ببعض منه؟ ولعل هناك أسباب أخرى قد يكون لنا عود إليها في مستقبل خطبنا. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، فهو سبحانه وتعالى الموفق إلى الصراط المستقيم. والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارحم عبادا وارحم البلاد انك غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين.
الله اكبر الله اكبر، اشهد ان